اوكي غدا ان شاء الله عندك محمد ان شاء الله خميس.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: تفسير سورة لقمان. باب لا تشرك بالله. باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، هذه الآية والحديث فيه فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة والكرامة. لكن إن مات على توحيد محقق لم يخلطه بالشرك ولا بدعة ولا كبيرة، دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانا، فله الأمن الكامل والهداية الكاملة. وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والبدع فله أمن ناقص وهداية ناقصة، هو على خطر من دخول النار، قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، فهو تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدلت الآية والحديث على أن المؤمن الموحد الذي لم يخلط توحيده بالشرك فله الأمن في الآخرة من العذاب، وله الهداية في الدنيا. لكن إذا سلم من أنواع الظلم الثلاثة، ظلم الشرك وظلم العباد وظلم العاصي، فله الأمر التام والهداية في التامة. أما إذا سلم من ظلم الشرك وحصل له ظلم العباد أو ظلم العاصي، فله أصل الأمر وأصل الهداية، أي له أمر ناقص وهداية ناقصة. فالأمر التام والهداية التامة لمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة، والأمر الناقص والهداية الناقصة لمن وقع في ظلم العباد أو ظلم العاصي مع سلامته من ظلم الشرك، فله أصل الأمن وأصل الهداية. فالكل للكل والحصة للحصة. وهذا التفصيل وإن لم يذكر هنا فقد دلت عليه النصوص، والنصوص يضم بعضها إلى بعض ويعمل بها جميعها. وهذه الآية مما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم بأنه ظلم الشرك. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن المراد بالظلم ظلم المعاصي وظلم العباد، فقال: أين يسلم من المعاصي؟ ما أحد يسلم من المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ليس بظلم المعاصي، وإنما هو ظلم الشرك. فسرها بالآية الأخرى، آية لقمان، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، إلى قول لقمان، وفي لفظ: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وفي دليل على أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فآية الأنعام هذه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرتها آية لقمان، فسرت الظلم بالشرك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن أنواع، منهما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهما فسره الصحابة والتابعون، ومنهما دلت عليه اللغة العربية، ومنهما هو معلوم لكل أحد. نعم،
أحسن الله عليك.
ألم تسمع إلى قوم لقمان، هذا الخطاب الواحد والمراد الجنس، يعني جسم خطر. نعم
أحسن الله عليك. باب إن الله عنده علم الساعة. حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة.
نعم هذا الحديث على هذه الترجمة على الآية إن الله عنده علم الساعة، وهي من آية الإقبال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ترجمة على هذه الآية، الآية فيها مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة، هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يدري متى ينزل المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام لا يدري ما في الأرحام إلا الله. والمراد قبل أن يخلق، فإنه لا يعلم لا الملك ولا غيره، ولهذا يقول الملك يا ربي أذاك مع المنثى، أما إذا خلق فإنه يعلمه الملك ثم يعلمه الأطباء بعد ذلك. الرابع من مفاتيح الغيب وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ما تدري نفس ما يحصل لها غدا. الخامس وما تدري نفس بأي أرض تموت. ذكر الحديث أو الحديثان على هذه الآية، والساعة هي القيامة ولها أسماء كثيرة، الساعة والقيامة والساعة والقارعة والصاخة والناقور. ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله كان يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال رسول الله، هذا الرجل كما سيأتي جبريل في صورة رجل، وجبريل في صورة رجل في دليل على أن الملك يتصور، أعطاه له قدرة على التشكل، وهي أن الملك قد يرى، قد يرى، ولهذلك رآه الصحابة في صورة رجل. وكذلك جاء الملك للثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، جاء الأول في صورة أبرص، وجاء الثاني في صورة أقرع، وجاء الثالث في صورة أعمى. جاءهم مرتين، المرة الأولى في صورة رجل، والمرة الثانية جاء في صورة اللي يذكره بحالته السابقة. وهي أن جبريل إنما جاء ليعلم الناس أمر دينه. وفي من الفوائد أنه لا بأس الإنسان أن يسأل وهو عارف يجي أن يستفيد من حوله، فإن جبريل عارف لكنه سأل كما قال النبي ليعلم الناس أمر دينه. فإذا سأل الإنسان للفائد ليستفيد من حوله وإن كان عالما هذا مطلوب. السؤال يسأل الإنسان للاستفادة حتى يستفيد، إذا كان غير عالم بما يسأل فيسأل ليستفيد، وقد يسأل وإن كان عارفا وإن كان عالما ليستفيد غيره، كما حصل من جبريل لأنه سأل ليعلم الناس. ولهذا تعجب الصحابة قالوا لا، لما كان يسأل ويصدق، كل ما سأل قد صدقت، قال فعجبنا لما يسأله ويصدقه، سؤال العارف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يعلمكم دينكم، فإذا سأل الإنسان ليدري أن يستفيد من حوله فلا بأس، أما إذا سأل سؤال تعنت أو سؤال أشياء لم تقع أو سؤال أشياء ليعنت المسؤول أو يوقعه في الحرج هذا منهي عنه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وكرهها. السؤال من أو من أجل الرياء، يسأل لي رائع من أجل المراعاة ليري الناس أنه يعلم، هذا مذموم، يسأل من أجل الرياء أو من أجل إعنات المسؤول وإيقاعه في الحرج والعنت والغلط وإيذائه، هذا منهي عنه. أو يسأل عن أشياء فرضيات لا تقع، ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكرهها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. في عهد النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما في الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فجبريل سأل عن الإيمان فقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر، الآخر بكسر الخاء يقابل الأول، إذا كان أول وآخر يقال آخر، إذا كانوا اثنين، وإذا كانوا أكثر من واحد اثنين يقال الآخر، يقال الأول والآخر يعني الثاني، الأول والآخر والثالث. أما إذا لم يكن هناك إلا اثنان فيقال الأول والآخر يقابل الأول، أو قال مثلهما أمور أحدها كذا والثاني كذا والثالث كذا أو الآخر كذا. أنه تؤمن بالبعث الآخر وهو اليوم الآخر، ويقابله اليوم الأول وهو الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول والآخر اليوم الآخر. ذكر من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر، ذكر هنا أربعة أصول هنا. أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر، ولم يذكر الكتب، وجاء في حديث عمر المشهور في حديث جبريل ذكر الكتب والقدر، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا ما ذكر الكتب، وجاء في غير حديث أبي هريرة أيضا كذلك. وفي الإسلام فسره بالأركان، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في اللفظ الآخر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فدل على أن المراد من الكلمة معناها والعمل بمقتضاها، ليس المراد النطق بالشهادتين فقط. ولهذا في هذه الرواية قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى شهادة الله، شهادة الله يعني أن توحد الله، ولا يكفي أن نطق بها باللسان، بل لا بد مع التوحيد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. ولهذا فسرها بالتوحيد، قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ولم نذكر الحج، في حديث جبريل المشهور ذكر الحج، وجاء في حديث آخر تفسير الإسلام قالوا أن تحج وتعتبر، وفي لفظ أن تحج وتعتبر وتغتسل من الجنابة، هذا في رواية الدارقطني، أن تحج وتعتبر وتغتسل من الجنابة. وجاء في حديث وفد عبد القيس تفسير الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وفي بعضها وفي رواية أخرى وتصوم رمضان. ولما سأل الإحسان بين له أن الإحسان مراقبة الله وأن له مرتبتان، أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولما سأل عن الساعة قال ما المعلوم عنها بأعلم من السائل. وهذا أيضا شاهد الترجمة، إن الله عنده علم الساعة، هذه من فاتح الغيب. قال ولكن سأحدثك عن أشراطها، يعني أمارات الساعة. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، إذا ولدت الأمة سيدتها. ومتى تلد الأمة سيدتها؟ إذا تسرها الملك، إذا تسر الملك السيدة وجاءت ببنت صارت الأمة أمها أمة، ولدت سيدتها بنت الملك سيدة عليها. وفي اللفظ الآخر إذا ولدت الأمة ربها، يعني سيدها ابن الملك، فتكون أمه أمة ثم ولدها يكون سيدا عليها وعلى غيرها، لأنه ابن الملك يكون ملكا بعده. وهنا قال إذا ولدت الأمة ربتها، يعني سيدتها، لأن أمها أمة في أمة، والبنت بنت الملك فهي سيدة على أمها، تكون سيدة على أمها، فولدت سيدتها ربتها سيدة، فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، يعني أن الفقراء الذين يعني الذين في الغالب يصيبهم شدة، يكون عندهم شدة في الفقر، يصابوا بشدة الفقر حتى إنه لا يكون نعال عليهم وثيابهم مخرقة عرات، يتحضرون ويسكنون المدن ويتطاولون في البنيان ويكون رؤوس الناس. هنا قال يكون رؤوس الناس، وفي اللفظ الآخر يتطاولون في البنيان، يعني بعد أن كانوا حفاة عرات رعاة الشاء والغنم في البراري، يتحضرون ويسكنون في المدن ويكون رؤوس الناس وأمراء، في اللفظ الآخر يتطاولون في البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم وعارف، لكن سؤاله ليجد التعليم. وفي الحديث الذي بعده ابن عمر قال لما فتح الغيب خمس، ثم قرأ آية لقمان إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والشاهد بالحديث قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر قال مفاتح الغيب خمس ثم قرأ الآية. نعم
أحسن الله عليك. سورة السجدة. وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة الرجل ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا يهدي بين.
نعم. سورة السجدة ذكر فيها تفسير الكلمات ماء مهين ضعيف، يعني الإنسان مخلوق ماء مهين وهي النطفة ضعيف نطفة الرجل. وقالوا أيضا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا، يعني إذا دخلنا في الأرض وبلت عظامنا كيف نبعث، هذا المنكر للبعث، ضللنا هلكنا. قال معنى الجرز إلى الأرض الجرز التي لا تمطر إلا مطر لا يغني شيئا. نهدي أولا ما نهدي لهم، نهدي نبين، يعني هداية البيان والإرشاد. أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من قرن. يعني يبين وهو من الهدى، والهداية نوعان، هداية البيان والدلالة والإرشاد، هذه ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة، وهداية التوفيق والتسديد هذه خاصة بالله كما يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة كما يقول تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أولم يهدي لهم كما لكنا من قبلهم، يقول يعني أولم نبين، المراد هداية البيان والدلالة. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله مثله. قيل لسفيان رواية قال فأي شيء؟ قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قرات أعين.
نعم. وهذا الحديث حديث قدسي وهو موافق للآية. قال الله تبارك وتعالى هذا من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. القرآن لا يمسه إلا متوضئ والحديث القدسي يمسه غير متوضئ. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني شيء عظيم لا تعلمه النفوس. ثم قرأ قال أبو هريرة اقرأ شئتم هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله قال قال الله مثله يعني مثل الحديث السابق. قيل لسفيان رواية عن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء، يعني أي شيء إذا لم يكن رواية، يعني ما هو رواية؟ قرأ أبو هريرة قرات أعين بالجمع، والقراءة المشهورة قرة أعين. نعم.
أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دخرا بل هما أطلعتم عليه ثم قرأ
دخرا من بلها ما عندك من ذخرا من بلها من بلها. نعم.
أحسن عليك. ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما أطلعتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
نعم. وقوله ذخرا يعني دخرا مدخرا لهم، يعني هذا النعيم مدخرا لهم. عادت العباد الصالحين على حديث القدسي أيضا عادت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على دخرا يعني مدخرا لهم من بل إذا تقدمت عليها من فمعناها غير أو سوى، بل إذا تقدمت عليها من معناها غير أو سوى. كانوا قال عادت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر مدخرا لهم غير ما أطلعتم عليه أو سوى ما أطلعتم عليه. وأما إذا لم تتقدم فمعناها دع، بل هكذا يعني دع ما أطلعتم عليه. فبل معناها دع إلا إذا تقدمت عليها منه فمعناها غير أو سوى. وهذا فيه النعيم العظيم الذي يعطاه من الجنة، وهذا لأهل التوحيد. في فضل التوحيد من مات على التوحيد فله الجنة والكرامة، أما من مات على الشرك والعياذ بالله فالجنة عليه حرام، كما قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. ولا تنفع شفاعة الشافعين كما قال فما تنفع شفاعة الشافعين. فمن وحد الله وأخلص له العبادة فهو من أهل الجنة والكرامة، نسأل الله كريم فضله. والواجب على كل إنسان أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويحقق التوحيد حتى يسلم من عذاب الله، حتى يكون من أولياء الله ومن أحباب الله ومن عباد الله المخلصين، حتى يحصل له هذا الخير. نعم.
أحسن الله عليك. سورة الأحزاب. وقال مجاهد: صياصيهم قصورهم.
قصورهم.
قصورهم باب. النبي أولى بالمؤمن.
معروفا. معروفا.
معروفا في الكتاب. باب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه.
سورة الأحزاب سميت سورة الأحزاب، والأحزاب هم الجماعات التي تحزبوا، الأحزاب هم الكفر الذي تحزبوا وتجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش وتجمعت الأحزاب من القبائل المتعددة حتى جاءوا وحاطوا بالمدينة، سمي الأحزاب لأن تحزبوا وتجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نقض اليهود العهد وتحزبوا أيضا معهم، وكانت هذه الأحزاب فيها شدة وشقة عظيمة على المؤمنين كما بين الله، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالهبون، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولهذا سمت سورة الأحزاب. من صياصيهم قصورهم، والذي أخذ الأكلم من صياصيهم، صياصيهم قصورهم، يعني هذه في قصة في اليهود الذين نقضوا العهد وقذف في قلوبهم الرعب. ورد الله الذين كفروا بربهم إلى الخير، وكفى الله من القتال، وكان الله قوي عزيز. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزلهم من قصورهم وبيوتهم، الذين ظهروا المشركين وعاونوهم ونقضوا العهد أنزلهم الله من بيوتهم من قصورهم، وسلط الله رسوله المؤمن عليهم وقذف في قلوبهم الرعب. قال: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. كان ذلك في الكتاب معروفا، يعني معروف في الكتاب، كان ذلك في الكتاب إلا أن تفعلوا إلى أولئكم معروفا، فسره في الكتاب قيل هو إعطاء الوسع للكافر، قال الشارح هو، فقال هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له، معروفا في الكتاب إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ما هو المعروف الذي تفعله معهم؟ هو أن يعطي المسلم الكافر صلة يصله لما بينهما من القرابة، معروفا في الكتاب، يعني أن الله أقرهم على ذلك في الكتاب في حكم الله وشرعه. فإذا وصل أعطى المسلم قريبه الكافر غير المحارب ووصله بشيء، أعطاه شيئا من المال، فهذا معروف في الكتاب، هذا معروف في الكتاب، يعني في حكم الله وفي شرعه، أقرهم الله على ذلك، كما قال الله تعالى في آية الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هذا معروف في الكتاب، يعني إذا أحسن المسلم إلى قريبه الكافر غير الحربي فهذا معروف، فعل معه شيء معروف في الكتاب، يعني في حكم الله وفي شرعه. ذكر حديث الترجمة: باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ذكر حديث أبي هريرة على هذه الآية قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والمعنى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقدمون محبة على محبة أنفسهم ويفتونه بأنفسهم في حياته عليه الصلاة والسلام، ويقوله بأنفسهم في القتال، وبعد مماته يتولى شؤونهم ويقضي ديونهم ويتحمل أثقالهم وينفق على أيتامهم. هذا معنى قلت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يقدمون محبته على محبة أنفسهم ويفتونه بأنفسهم في حياته ويقونه بأنفسهم في القتال، كما فعل طلحة بن عبيد الله وغيره في غزوة أحد، حيث أنه يبست يده وشلت يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مماتهم هو سبحانه عليه الصلاة والسلام يتولى شؤونهم ويقضي ديونهم ويتحمل أثقالهم وينفق على أيتامهم. وقال عيني على هذه الآية النبي أحق، قال المعنى النبي أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم، فلهذا أطلق ولم يقيد، النبي أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الدين والدنيا من أنفسهم، فلهذا أطلق ولم يقيد. وعلى هذا فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من الجانبين، من جانب المؤمنين يقدمون محبته على محبة أنفسهم، ومن جانب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فيقضيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ترك ضياعا عيالا ضائعين لا قيم لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتولاهم ويقوم بشؤونهم وينفق عليهم. وكذلك ولاة الأمور من بعده على الصحيح يقضون ديون من مات من المسلمين، يقضون ديون من مات من المسلمين مدينا، ويرعون شؤون القصار ويرتبون لهم من بيت المال ما يقوم بشؤونهم وكفايتهم حتى يكبروا إذا كان في بيت المال سعة. وهذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب من القول في المسألة، أن ولاة الأمور من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقامة في قضاء ديون الأموات ورعاية شؤون القصار، فيرتب لهم من بيت المال ما يقوم بشؤونهم وكفايتهم حتى يكبروا. نعم،
أحسن الله عليك. باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
نعم، هذه الآية فيها إبطال التبني، والتبني هو أن ينسب الإنسان إليه ابنا ليس من صلبه، كان هذا جائز في أول الإسلام وفي الجاهلية، يتبنى الرجل الشخص وينسبه إلى نفسه، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد، ثم أبطل الله الإسلام في الإسلام التبني وهدمه قولا وفعلا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر قال أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن بالأمر بنسبتهم إلى آبائهم، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم. فكان التبني في الجاهلية وفي أول الإسلام، يتبنى الرجل الذي لا يتبين، يتبنى الرجل شخصا لا يعرف له نسب، يتمنى الرجل الذي لا يعرف له نسب فينسبه إليه، أو الذي نسبه معروف إذا رضي ووافقه أهله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى زيد بن حارثة حتى نزل القرآن بالنهي عنه، فصار بعد ذلك يدعى زيد بن حارثة، فنسب إلى أبيه وكان أول يدعى زيد بن محمد. وهدم الله التبني قولا وفعلا بالقول في هذه الآية ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله، وبالفعل حيث أن الله تعالى أمر نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي وهي زينب بنت جحش، لما طلقها زيد بن حارثة أمر الله نبيه أن يتزوج، زوجه الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم بين الحكمة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج، يعني في تزوج أزواج أدعيائهم الابن الدعي، فالابن الدعي ليس ابنا ولهذا قال سبحانه ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم واللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. ما جعل الأدعياء أبناء، هذا الابن الدعي. نعم
أحسن الله عليك. باب: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده الطارها جوانبها، الفتنة لآتوها لأعطوها.
نعم تفسير الكلمات. فمنهم من قضى نحبه عهده، يعني المؤمنون الذين المجاهدون، منهم من قضى نحبه وجاهد، ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي ثنى من الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لما عاهدوا الله على لما فات بعض الصحابة مشهد بدر قال مثل أنس بن النضر قال لئن أشهد الله مشهدا لا يرى إن الله ما أصنع، معروف قصته أنس بن النضر أنه لما ألقى ثمراته في يده وقاتل حتى قتل شهيدا، فأنزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه كالذي قتل شهيدا ومنهم من ينتظر. فسر نحبة عهده أقطار، ولو سئلوا الفتنة لآتوا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني أقطار المدينة جوانبها المنافقين، هذه المنافقين، ولو دخلت المدينة على المنافقين من أقطارها من جوانبها ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني لا أعطوها، لأنها ما الفتنة والعياذ بالله. نعم
أحسن الله عليك. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
يعني وفي أمثال أيضا فيه وفي أمثال. نعم
السلام عليكم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
نعم. وكان زيد بن ثابت من الشباب الذين عهد إليهم أبو بكر بجمع القرآن، وقال لزيد بن ثابت إنك شاب عاقل تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتهمك، فاجمع القرآن قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل ما كان بأثقل من علي من ذلك. فجعل يجمع القرآن مع الشباب ويأخذونه من العصب، كان يكتب في العصب واللخاف وهي الحجارة الملساء، وكانوا لا يكتبون الآية إلا إذا وجدت هذه مكتوبة ومحفوظة، محفوظة في الصدور ومكتوبة استمع الأمران. قال زيد لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله يقرأها لم أجدها عنده، يعني عند أحد، يعني لم أجدها مكتوبة، ما وجدها مكتوبة إلا عند خزيمة، إلا مع خزيمة، وإلا هي محفوظة، لكنه لا يكتب حتى يجتمع فيها الأمران الكتابة والحفظ. فوجدها محفوظة وهو يحفظها هو، ولكن قال لم أجدها عند أحد، يعني لم أجدها مكتوبة إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادة بشهادة رجلين لما شهد على العرابي الذي اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد باع الفرس على النبي صلى الله عليه وسلم، وطفق رجال يساومونه ما يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فلما أعطاه سومة مناسبة قال الأعرابي نادى النبي اشتري الفرس إن كنت مشتريا وإلا فإني سابعه، فقال أول ما اشتريه قال لا ما بعت عليه، فقال من يشهد لك؟ فجاء خزيمة وشهد النبي باعه، فقال النبي كيف تشهد أنت بحضر؟ قال يا رسول الله أشهد بشهادة الوحي أو كذا، فجعل النبي شهادة بشهادة اثنين خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. نعم
حسن الله عليك. باب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استنها جعلها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك.
عندك ألا تستعجلي؟
عندي يا فلاك.
ها؟ في لا؟
فلا عليك ألا تستعجلي.
النصف الثاني فلا عليك أن تستعجلي. لعل الصواب أن كلمة لا سقطت ويدل على سقوطها ثبوتها في العدد الذي بعده، فلا عليك ألا تستعجلي. النسخة اللي معنا بدون لا. نعم.
السلام عليك.
يعني ذكرنا رواية أبي ذر الشارع عندك هذا ها الحاشية في الشارع ما ذكر هذا شو يقول في الحاشية بس إذا على هذا تكون هذه رواية فالصادق غير فالصادق سقط لا يعني على نية لا يعني كأن تستعجلي تكون لا منوية هنا منوية. نعم
أحسن الله. فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك.
على هذا تكون قراءة أرث أبي ذر قراءة الآن نصها، ولا الأصل أن فعل عليك أن تستعجلي وفي رواية أبي ذر ألا تستعجلي. إذا الرواية المشهورة إذا تقرأها فلا عليك أن تستعجلي.
فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
الله أكبر. فسر من التبرج قال أن تخرج محاسنها. التبرج من البروج وهو الظهور، المتبرجة هي التي أبرزت شيء من محاسنها. سنة الله في الذين سنة يعني سنها وجعلها. وهذه الآية، هذا الحديث على هذه الآية، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليها، أي تسمى آية التخيير. وهذا بعد أن اجتمعنا عليه ويطلب النفقة وهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم خيرهن، أنزل الله آية التخيير. ويقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهل التخير طلاق أو ليس بطلاق؟ الصواب أنه ليس بطلاق، تخير. قال بعض العلماء التخير طلاق، وقيل إنه طلاق في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن التخير ليس بطلاق. فلما أنزل الله هذه الآية لو أمره الله أن يخير، قال يا أيها قل لأزواجك إن كنتن، هذا أمر، أمره الله أن يخير أزواجه. قالت عائشة فبدأ بي رسول الله فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. النبي قال لا تستعجلي لأن صغر في السن، فيخشى أن تستعجل ويكون عندها بعض العجلة لأنها بخلاف كبيرة السن. فلهذا قال لها لا تستعجلي حتى تشاوري تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه. ثم قالت ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ ما في حاجة إلى المشاورة، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا يدل على فطنتها وذكائها مع صغر سنها وديانتها العظيمة.
نعم. باب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة رحمه الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وفيها أن في بعض روايات الحديث أن عائشة لما خيرها واختارت الله ورسوله قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر أزواجك باختياري. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني واحد منهم إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعثني ميسرا أو معلما، وكما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا حملها عليه الغيرة. نعم،
أحسن الله عليك. باب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.
نعم، هذه الآية وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق وأن تخشى، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة، لأن زيد تزوج زينب وحصل بينهم خلاف، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك زوجك. وكان قد أخبره الله بأنها ستكون زوجة له، فكان يخفي في نفسها أنها ستصير زوجته، فالذي كان يخفيه هو إخبار الله إياها أنها ستصير زوجته، والذي يحمله على ذلك يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه الداعي. وهذا هو الصواب في متعلق الخشية الذي وقع الخبط في توي متعلقها، فالذي كان يخفيه هو إخبار الله إياه بأنها ستصير زوجته بعد أن يطلقها زيد، والذي يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وهذا هو الصواب في متعلق الخشية. أول آية يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق الذي هو زيد بن حارثة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق اتق الله. إذا جاء إلى النبي وقال يريد أن يفارق زينب اتق الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك لا تطلقها، وتخفي في نفسك والله مبديه، تخفي في نفسك ما أخبرك الله به أنها ستصير زوجتك والله سيبديه في المستقبل، وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس، تخشى أن يقول الناس تزوج امرأة أبي والله حق أن تخشاه. قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا، لما قضى منها وطرا وطلقها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه وطرا، هدما للتبني، لأن لا يكون لك حرج في تزوج الرجل امرأة ابنه الداعي. قول الله: زوجناكها، زوجه الله فوق سبع سماوات، فدخل عليها النبي بدون ولي وبدون شاهد وبدون شهود، زوجه الله فوق سبع سماوات. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، تفخر عليه، حقا أن تفخر، كان زينب تفخر لزوجته أن تزوجكن أهاليكن، كل واحد زوجها أبوها، لكن أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات زوجناكها. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دون ولي ومن دون الشهود، زوجه الله فوق سبع سماوات، وبذلك هدم الله التبني فعلا بالفعل، حيث أمر نبيه أن يتزوج امرأة زوجه الدعي الذي طلق، امرأة زوجة ابنه الدعي، هدما للتبني، فهدم الله التبني بالقول وبالفعل، بالقول ادعوهم لآبائهم، وبالفعل أمر الله نبيه أن يتزوج امرأة زوجة ابنه الدعي فبطل التمني وهدم بالقول وبالفعل. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس ترجئ تؤخر أرجئه.
كلام الشارح في صفحة 24. والحاصل أن الذي كان يخفيه في وسط الصفحة قبل الوسط مثل النسخة هذه ومختلفة
نفس المعنى.
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الله إياه الناس تصير زوجته.
نعم أخلاك. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم، وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم.
وقد أخرج
الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك إلى قوله قدرا مقدورا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، وكان تبناه وهو صغير، قلت حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم. قال الترمذي روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله لكتم هذه الآية ولم يذكر ما بعده. قلت وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي، وأظن الزائد بعده مدرجا في الخبر، فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ. وقال ابن العربي إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد أمسك عليك زوجك اختبارا لما عنده من الرغبة فيها أو عنها، فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها، وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الآمر به والله أعلم. وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، قال فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب، لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا. وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى.
نعم كلام جيد. نعم
باب ترجع
ترجي.
نعم. باب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس ترجئ تؤخر أرجئه أخره. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد سمع عاصما.
نعم. وهذه الآية فيقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء في الواهبات التي وهبنا أنفسنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن هناك عدد من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن كان إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا خالصة هذه خاصة فيها خصوصية. هذا في دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل دليل على تخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة الأمة فما كان في حقه فهو للأمة إلا ما دل دليل بالتخصيص كما في هذه الآية خالصة لك من دون. هذه الخصوصية. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز المرأة تهب نفسها لأحد بل لابد من ولي شاهد عدل إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا بخصوصيته. إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم. ثم قال ترجي من تشاء منهن الواهبات وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحسن ويرضين بما أتتهن كلهن. ترجي يقول قال ابن عباس ترجي تؤخر أو جئه أخر فالرجاء هو التأخير يعني لك أن تؤخر منهن ما تشاء ولك أن تؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. والعائشة خاطب الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك خيرك الله بين أن ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك فهو خليل الله عليه الصلاة وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذه الآية فلا جناح عليك ظاهر أنه لا يجب عليه القسم عليه الصلاة والسلام لكنه يقسم من باب التفضل والإحسان. ولهذا قالت عائشة كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء ومننا وتؤي لك من تشاء كان يستأذن أين أنا غدا. فتقول له عائشة تقول معاذة ما كنت تقولين لعائشة؟ قالت تقول إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحد إن كان المسألة الاختيار لي فأنا لا أؤثر عليك أحدا وإن كان الاختيار ما هو لي فتكون الاختيار تذهب لمن تشاء يا رسول الله أما إذا كان الاختيار لي فيومي فأنا لا أؤثر عليك أحدا أبدا يومي أريده لي. كان السنة في يوم المرأة. كانت عائشة تقول كنت أغار على اللاتي يهبن أنفسها وهبن أنفسها وأقول أتهب المرأة نفسها. تغار منها عائشة رضي الله عنها. ذكر السلف عدد من النساء اللاتي وهبن أنفسهن في أن المرأة حديث أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي ابنة فذكرت من جمالها فآثرتك بها فقال قبلتها فلم تزل تذكر حتى قالت لم تصدع قط فقال لا حاجة لي في ابنته يعني لم يصبها الصداع. كذلك أيضا ذكر ما أخرجه النسائي قال من الواهبات أم شريك. وكذلك أيضا ذكر عن أبي عبيدة أن واهبات فاطمة بنت شريح قالت. وكذلك قيل إن ليلى بنت حطيم من واهبت نفسها ومنهن زينب بنت خزيمة وخولة بنت حكيم بعض الأكثر ميمونة بنت الحارث. على أن بعض هذه الأثار فيها ضعف وفيها انقطاع. ذكر المؤلف رحمه الله أن القسم ليس بواجب وهو قول الجمهور. قال ترجي من تشاء تؤخر هنا بغير قسم وهذا قول الجمهور. وقال آخر من العلم يجب عليه القسم والجمهور أنه لا يجب لكنه يقسم من باب الإحسان عليه الصلاة والسلام. وترجي من تشاء قال ما تطلق وتمسك وقيل ما تعتزل من شئت وقيل تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. واللفظ محتمل لأقوال الثلاثة ترجي تطلق وتمسك والثاني ترجي تعتزل من شئت بغير الطلاق وتقسم لغيرها والثالثة تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. نعم ها صار صار هذا باب الخبر هذا باب الخبر الوصف هو الذي يطلق على الله إطلاق الخبر أو سار تخبر. نعم
حسن الله عليك. باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا
أن تنكحوا
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال إناه إدراكه أنا يأني أناتا لعل الساعة تكون قريبا إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى.
نعم هذه الآية آية الحجاب ترجم بها المؤلف رحمه الله والشيخ من الآية قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وهذه الآية دليل على وجوب حجب اليدين والوجه لأمهات المؤمنين. لا تدخلوا بيوت النبي إلا يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين يعني غير منتظرين إناه يعني إدراك الطعام ونضجه. لا تدخلوا بيوت النبي إلا يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين غير منتظرين إناه إدراكه طعام أي نضجه. وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، والحجاب هو الذي يحجب المرأة عن الرجل سواء كان باب أو جدار أو غطاء، وفي دليل على وجوب الحجاب هو ستر الوجه واليدين مع بقية الجسد، وهذا مجمع عليه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مجمع عليه في وجوب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غير زوج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وقال بعض العلماء إن الحجاب خاص بزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتموهن يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه عام، لأن العلة عامة، العلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يقول أحد إن غير زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا أحد. فلما كانت العلة عامة دل على الحكم عام، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فسر قال يقال إناه إدراكه، غير نظرية، إناه إدراكه يعني إدراك الطعام، أنا يعني أناثا. لعل الساعة تكون قريبة، المؤلف فسر قريبة تكلم عن المعنى اللغوي، قال إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، لعل الساعة تكون قريبة إذا وصفت صفة المؤنث. وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث، مثل هنا المراد ظرف، لعل الساعة تكون قريبة وبدلا، وليس المراد الوصف. وكذلك لفظه في الواحد والاثنين والجمع، للذكر والأنثى يقال قريب، للذكر وللأنثى يقال للذكر قريب والأنثى قريب والواحد قريب والاثنين قريب والجمع قريب. هذه فائدة لغوية المؤلف تكلم عليها، ولم يقل لعل الساعة تكون قريبة. لو أراد صفة المؤنث لقيل قريبة، لكن إذا جعله ظرفا وبدلا ولم يذكر الصفة حذفت الهاء. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتأهب للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية.
هذه الآية وهذا الحديث صريح في أن الحجاب أنزل حينما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، لما تزوجها أنزل الله آية الحجاب، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الوليمة للمتزوج، فإن النبي أولم على زينب وأشبع الناس خبزا ولحما وجعل يدعو الناس حين ارتفع الضحى، يدخل جماعة ويأكلون ثم يدخل جماعة ويأكلون وهكذا. وفيها أنهم بعد جلسوا يتحدثون في البيت، وإذا هو النبي يتأهب للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة منشغلين بالحديث يتحدثون. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ثم رجع كما في الحديث الآخر، فإذا هم على حالهم، جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم انصرف، فلما انصرف قاموا، قال أنس انطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا حتى فجاء حتى دخل، ولكن لأن البيوت ليست واسعة مثل البيوت الآن، غرفة صغيرة ما في مكان، ولكن لو كان واسع مثل الآن يمكن يدخل البيت ويترك اللي جالس في المجلس متى ما خرجوا، لكن ما 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 في ما فيه مثل الآن، ما في ساعة، البيت قصير. ولذلك قال أنس وفيها حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يواجه أحدا بما يكره، وإذا أراد شيئا قام أو فعل شيئا يفهم منه ما يريد، إذا أراد شيء يقوم أو يفعل شيئا حتى يفهم ما يريد، ولا يواجه أحدا بما يكره عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المشروع عدم الجلوس بعد الطعام، فإذا طعمت فتشرب، يشرع للضيوف بعد الطعام أن ينصرفوا، لأن هذا قد يشق على أهل البيت، إلا إذا أذن لهم صاحب البيت أو كانت العادة الجلوس بعد الطعام مثل ما هو موجود الآن، يكون العادة الجلوس بعد الطعام للقهوة والطيب مثلا فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك عادة أو كان يشق على أهل البيت فإنه ينبغي الانصراف حتى لا يشق على أهل البيت. يقول تعالى وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الثلاثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أنس، قال أنس فذهبت وأدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ستار، وأنزل الله آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. وهذا فيه بيان وقت الحجاب وأنه بعد بنائه بزينب، حتى إنه في أول الأمر كما حينما كانوا يتحدثون ما نزل الحجاب، فلما خرجوا ودخل أنس نزل آية الحجاب فأرخى الستر بينه وبينه. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعام الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم.
الله أكبر. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم،
يعني الوليمة، خبز ولحم، وليمة الزواج. نعم.
أحسن الله عليك. فأرسلت على الطعام داعيا.
نعم. أرسلت على البين المجهول، يعني أرسل النبي أنس يدعو الناس وتفضلوا تفضلوا الوليمة، تفضلوا الغداء، تفضلوا. نعم. كان ضحى. نعم.
أحسن الله عليك. فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو،
يعني كل مرة دعه حتى ما وجد أحد، كل مرة دعه، يعني وليمة كبيرة حتى أشفى الناس في حفزا ولحما، كل من وجد دعه حتى قال النبي ما وجدت أحد، كل من وجدت من يمشي أو كذا دعوته من البيوت المجاورة ومن يمشي. نعم.
حسن الله عليك. فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
فقال فارفعوا طعامكم، أتكلم عليها عندك الفاء، الأصل أن يقول فقال ارفعوا طعامكم من دون فاء، فالآن هذا من تصرف الرواة، وإلا في الأصل يقول فقال فقال ارفعوا طعامكم. بدون فاء النسخة هذه، فقال فارفعوا طعامكم، بدون فاء أحسن، هذا الأصل. نعم
أحسن الله عليك، فقال ارفعوا طعامكم.
ما عندك فاء؟
لا ما عندي فاء.
ما عندك ها؟
لا
طيب أحسن من فاء.
وبقي ثلاثة أحسن الله عليك، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبر أن القوم خرجوا.
نعم أخبرته بالاستفهام، يعني فما أدري هل أنا أخبرته أو أن أخبر، يقول هذا من قول أنس، ما أدري أخبرته أن القوم خرجوا ليتحدثون أو أخبر. نعم
عفى الله عنك، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب.
نزلت في هذا الوقت، إحدى رجليه داخلة البيت والأخرى خارجة، وضع رجله في سكفة الباب وأرخى الستر بينه وبين أنس، وكان قبل ذلك كانت النساء لا تحتجب. نعم
أحسن الله عليك، حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له، فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين.
يعني قام مسرعين، لما جاء النبي يدخل ورآهم رجع عرفوا فقام مسرعين وثبا. نعم
بسم الله عليك، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه مشروعية الوليمة المتزوج، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وليمة كبيرة على زينب، وأما صفية فإنها بنى بها في السفر بين مكة بين المدينة والخيبر، فكان في الوليمة حيس، والحيس سمن وعقد التمر، السمن والتمر والعقد هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، فيه دليل على أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، والنبي أمر الناس أن يجمعوا ما عندهم من حيث بسط نطع مثل الصمار، وجاء الناس بما عندهم، وقال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاة، فسنة الوليمة سنة المتزوج، ويرعى لحال الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يسرف أو أن يصنع طعام يرمى أو لحوم ترمى لا يستفاد منها، بل يكون مناسب قدر الحاجة، وإذا بقي شيء فلا يجوز الإنسان أن يربيه. والآن صار وجد الآن مؤسسات تقبل فائض من الطعام، فينبغي الإنسان يتعاون معهم. وهذه الأحاديث مع الآية فيها دليل على وجوب الحجاب، وفيه الرد على دعاة السفور الذين يطالبون بسفور المرأة، فالآية صريحة في وجوب الحجاب. ومن ذلك حديث عائشة في قصة الرزق، قالت فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، وهي صريحة في وجوب الحجاب، وأن الحجاب ستر أن تستر المرأة وجهها ويديها، وكانت قبل الحجاب تكشف النساء الوجوه. نعم.
طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولو بشاك، هل يدل على أفضل الشاك؟
يعني أي أفضل اللحم طيب، يدل على أن أقل شيء شاك أولو ولو بشاك، في الغالب أن الشاك يعني يجمع من حوله توصل، وإذا دعت الحاجة إلى الزيادة على الشاك بشاتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الحاجة، إذا كان يؤكل ولا يرضى
فعله. هنا طبعا هل يكون من ذات صلة ذات اليد؟
نعم.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه هنا هل يكون من ذات صلة ذات اليد؟
قلة ايش؟
ذات اليد.
ومتى؟
من زواجه مع زينة
زينب كثير، والوليمة واسعة، أشبع الناس خبزا ولحما، حتى أنه ما يجد أحد أولى، لأن الناس بحاجة، الناس محتاجون. الحيث هذا في صفية، في صفية، في صفية، الحيث هذا في بين المدينة وخيبر، بعد ما فتحت خيبر اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه ثم اعتقها وتزوجها، ولهذا شكوا الصحابة هل هي من أمهات المؤمنين أو من الجواري، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فلما حجبها عرفوا أنها من أمهات المؤمنين، لأن هذا في السفر وليس هناك طريق، يعني في السفر بنى بها في السفر وقام ثلاثة أيام على حسب الحاجة، والناس محتاجون في زمانه، ولذلك في قصة زينب المدينة الناس في فقر كثير، ولهذا دعا النبي أمر أنس يدعو، فدعا كل أحد لم يجد أحد إلا دعاه. نعم.
أحسن الله عليك. حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة.
قالت فانكفأت
راجعة، ورسول الله صلى الله عليه عائشة فلانك
عائشة تقول فانكفأت، قالت عائشة فانكفأت. نعم.
قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرج لحاجتكن.
هو العرق هو العظم، فيه بقية اللحم يسمى عرموش، عرموش اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق ونزل عليه الوحي، العرق بفتح العين وسكون الراء. وفي هذا أن سودة بعدما ضرب الحجاب خرجت لحاجتها، كان النساء كما سبق يخرجن في الليل يقضي الحائج من البول والغائط، لأن ما عندهم في البيوت حمامات. قالت عائشة كنا نكره نتأذى أن يكون في البيوت، وكانت المدينة ليست واسعة ويكون أمام البيوت فضاء، فيأخذها في الليل عشان ليس هناك أنوار أستر لهم. فخرجت سودة بعد منزل الحجاب في الليل تقضي حاجتها، فلما رآها عمر كان في المدسيمة قال عمر يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فلما قال هذا الكلام استحت ورجعت ولم تقضي حاجتها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول إني خلصت ببعض حاجتي، فقال لعمر كذا وكذا. كان عمر أراد ألا يخرجن زيادة على الحجاب ولا لقضاء الحاجة، كان عمر يعني أراد ألا يخرجن زيادة على الحجاب ولا لقضاء الحاجة، بل يقضي حاجتهن في البيوت. عمر بشدة رضي الله عنه كان يريد أن لا تخرج المرأة ولا حتى ولا في ولا ولا في الليل ولا لقضاء الحاجة، وتقضي حاجة من البيوت. والله تعالى رفع الحرج، أنزل الله أوحى الله إلى نبيه ثم رفع عنه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرج لحاجتكن، لأن الحاجة داعية إلى أن تخرج المرأة لحاجتها. يعني يريد عمر أنا حتى ما يرى شخصها ولا شخص المرأة. نعم، شوف كلام الشارح هنا في آخر صفحة 530، وفي الحديث من الفوائد.
أحسن الله. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال
هذا مجمع عليه، حجاب أمهات المؤمنين هذا مجمع عليه، لكن اختلف هل غير أمهات المؤمنين يجب عليه أو لا. والصواب الذي عليه أهل الحق والجمهور أنها حجاب عام، خلافا لما قال أنه خاص بأمهات المؤمنين. والدليل أن التعليل عامة، ذلك وأطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم،
أحسن الله عليك. قال عياض رحمه الله: فرض الحجاب، فرض الحجاب مما اختصصنا به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى. وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان للأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك.
طيب، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر قال الكرماني: فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب.
أحسن الله عليك. قال الكرماني: فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب، وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب، فالجواب: لعله وقع مرتين. قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب. ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه، وأذن لهن وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقا.
يكفي. المقصود أن عمر أراد يعني حتى أراد أن تحجب المرأة حتى لا يظهر شخصها. نعم،
أحسن الله عليك.
والله تعالى رفع الحرج. نعم،
عفى الله عنك. باب قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا.
نعم، هذا في بيان المحارم الذي تبدي له المرأة زينتها. لا جناح في آبائهن، الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء وملك اليمين، كما قال الله تعالى في آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. نذكر هنا الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء وما ملكت الأيمان، يعني عبدها الذي ملكته بملك اليمين. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم، وأن الحرمة كما تنتشر في المرضعة وأقاربها كذلك تنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربه، إذ أن لبن الفحل محرم يحرم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أن لبن الفحل يحرم، فإن عم عائشة من الرضاع استأذن عليها فلم تأذن له، فقال له النبي إذن له عم فإنه عمك، عمه من الرضاع أخو أبو القعيس، أبو القعيس زوجته أرضعته، فكان أبو القعيس أباها من الرضاع، وهذا أخوه استأذن فلم تأذن له فقال إذن له فإنه عمك، فدل على أن لبن الفحل يحرم، وأن الحرمة كما تنتشر في المرضع وأقاربها كذلك تنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربه. واستدل بهذا الحديث على أنه يحرم بالصهر في الرضاع ما يحرم بالصهر في النكاح، أنه يحرم بالصهر في الرضاع ما يحرم بالصهر في النكاح، مثل أم زوجته من الرضاع وبنت زوجته من الرضاع وزوجة ابنه وزوجة أبيه، هذه من الرضاع، فهذه الأربع محارم بالصهر أيضا من الرضاع، هي محارم بالرضاع ومحارم بالصهر، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هذا نص القرآن، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم، هل تحرم بالصهر أو لا تحرم؟ هذه مسألة خلافية، اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لسنا محارب إلا في النكاح دون الرضاعة، يقول هذه الأربع تحرم في النكاح لا في الرضاعة، أم الزوجة ومزوجته في النسب ومزوجته في النكاح وزوجته وبنت زوجته وزوجة ابنه وزوجة أبيه، أما أم زوجته من الرضاع وبنت زوجته من الرضاع وزوجة ابنته من الرضاع وزوجة أبيه من الرضاع، فهذه يرى شيخ الإسلام رحمه الله ليس محارم إلا في النكاح دون الرضاع، سيراجع كلام شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية والشرح الكبير، كان شيخنا رحمه الله يرى أن هنا يحرم أيضا بالصهر، أن هذا يحرمنا بالنكاح في الرضاع كما يحرمنا في النكاح الأربع، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. نعم. ما تكلم عليها الشارع قوله لا جناح عليهن في أبيهن في أبائهن. نعم. قوله في الحديث إذا ليهم فإنه عمك. نعم يخالفه الشيخ الإسلام، يرى أنها ما تحرم إلا الأربع إلا في النكاح دون الصهر، والشيخ رحمه الله يرى أنها تحرم في الرضاع وفي الصهر الأربع، تحرم في الرضاع وتحرم في الصهر. نعم. ها إيه نعم. قال تحرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب، هذا من النسب، لكن النكاح الصهر حرم من الرضاعة ما تحرم من النسب. ظاهر قول عائشة كان العموم يعني يؤيد هذا، لكن قول الرضاعة قال حرم من الرضاعة ما تحرم من النسب ولم تتعرض للصهر، لكن هي عمها هذا من الصهر، عمها هذا عمها من أي عمها إيش عمها هذا في الرضاعة ولا في الصهر؟ في الرضاعة، فعائشة حرم من الرضاعة حرم من الرضاعة ما تحرمها من النسب، هذا ما يعني ما في إشكال، لكن الكلام في التحريم بالصهر في الرضاعة، التحريم بالصهر غير الرضاعة، الرضاعة ما في إشكال تحرم، لكن الصهر يعني أم الزوجة من الرضاعة، أم زوجة من الرضاعة وهم أم زوجة من النسب، زوجة لها مرضع رضعتها خمس رضعات، هل تحرم عليك؟ أو لها ابنها من الرضاعة ليست من النسب، أو لها ابن من الرضاع وله زوجة، هل تحرم على زوجي أمه أو زوجة أبيه من الرضاع؟ هذا هو البحث. نعم قولوا إيش قولوا في الحديث إذن له فإنه عمك.
قال عفو الله عنك، وقوله في الحديث إذني له فإنه عمك، مع قوله في الحديث الآخر العم صنو الأب، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلا، وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما لما لم يذكر العم والخال في هذه الآية، فقال لأنهما ينعتاها
يعني الصفات،
أحسن عليك، لأنهما ينعتاها لأبنائهما وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما، وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري.
نعم هذا هو الصواب، الصواب أن المرأة تضع خمارها عند عمها أو خالها محرم، ما في إشكال. نعم بارك نقف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله على محمد وعلى آله.
الأسئلة، أحسن الله عليك. أخ يقيم في فرنسا ويذهب للعمل في دولة سويسرا تبعد 65 كيلومتر، يقول هل يجوز له أن يصلي الجمعة ظهرا لكونه في سفر؟
إذا كان في الطريق، نعم 65 كيلو ليست مسافة قصر، ما بلغت مسافة قصر، لكن حتى لو كانت مسافة قصر الآن لا يلزمه الجمعة إذا كان بينه وبين 65 كيلو، فإذا دركته الجمعة في الطريق صلى الظهر، وإن وصل صلى معهم جمعة. نعم
أحسن الله عليك. وهذا السائل من شرق فرنسا يقول رجل وجد في بيته سحرا، فهل يحرقه أم يلقيه في دورة المياه، علما أنه ليس فيها لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية؟
نعم يتلفه، ما يتلفه، يتلفه إذا أتلفه سأل المحذور. نعم بأي طريق؟ نعم نعم
بعد التعود،
نعم إذا أتلفه خلاص، مثل ما جاء في الحديث النبي أمر بأن استخرج السحر، فقال أما أنا فقد شفاني الله، وأمر بالفهد فدفنت، أما أنا فشفاني الله، وأمر به فاستخرج، قال أما أنا فشفاني الله وخشيت أن أثير على المسلمين شرعا. نعم
حسن الله عليك. يقول هل صحيح أنه يجوز أو يجب تكفير المعين في مسألة الاستهزاء بالدين أو مسألة سب الله؟
نعم هذا يكفر، من سب الله وسب الدين أو سب الله يكفر، يكفر بعينه، لأن هذا أمر واضح، نسأل الله العافية، ويستتاب عند الحاكم فيتاب، وإلا قتل. والصواب أنه لا يستتاب في هذه المسألة عند المحققين، أنه لا يقبل في الحكم توبته، ولكن تقبل عند الله، لكن في الحكم عند المحققين لا تقبل توبته، بمعنى أنه يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، ولأنه قال من جنس الزنديق، يظهر أنه تائب وقد لا يتوب. نعم.
أحسن عليك. يقول: امرأة سافرت مع أمها وأختها وزوج أختها دون أن يرافقها محرم خاص بها.
نعم، لا يجوز لها ذلك، النساء ليست محارم، لا بد لها من محرم. نعم.
عفى الله عنك. يقول: هل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؟ وذلك لأن هناك
لا شك في هذا، لا شك بأنها صالحة لكل زمان ومكان، لأنها من لدى الحكيم الخبير، ومن قال إنها غير صالحة من غير شبهة فهو مرتد، نعوذ بالله. نعم.
أحسن الله. يقول: هل يجوز للرجل عندما يمشي مع زوجته في الشارع أن يضع يده في يدها في بلاد الكفار؟
هذا إذا كان يخشى عليها أن تضيع أو يزحام، ولا ينبغي الإنسان أن يمشي في بلاد الكفار أو يعرض زوجته لما يكون سببا في السفور أو إيذائها، والبقاء في بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط قيدها بينها العلماء مأخوذة من النصوص. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: إمام اختار القول القائل بجلسة الاستراحة مطلقا، وبعض الذين يصلون وراءه يقومون قبل أن يقوم هو بسبب أنهم لا يجلسونها، فهل في هذا شيء؟
نعم، في هذا شيء، لا يفعل هذا، لا يتسبب في كل المؤمنين يسبقونه، وصراها أنه سنة، إذا السنة يفعلها في وقتنا، يفعلها إذا صلى منفردا أو يخبر المأمومين أو يشير إليهم حتى لا يسبقوه. نعم. لا، في نظر، في احتاج الى تامل. نعم.
احسن عليك. هل على الذي صلى وهو مكشوف العاتقين ان يعيد الصلاه ام ان صلاته صحيحه؟
هذه المساله فيها خلاف، من العلماء قال انه يعيد، ومنهم من قال انه لا يعيد وصلاته صحيحه، ومنهم من قال صلاته صحيحه مع الاثم ولا يعيد، فالتقوى لاهل العلم. ولو تعلم معهم الجمهور على انها تصح، من قصه جابر لما صلى ومكشوف الكتفين ورداءه على المسجد، سأله سائل قال: أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول كلكم ثوبان. والقول الثاني أنه لا بد من ستر العاتقين إذا كان يجد، يقول النبي: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي لفظ عاتقيه. فقيل إنه لا تصح الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل تصح مع الإثم، وهي رواية أخرى. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل من السنة دفن الأظافر والشعر والدم المستخرج بعد الحجامة؟
لا أعلم أن في هذا السنة دخل. نعم.
أحسن عليك. يقول هذا الأخ أنه اشترى أثاثا مؤجل الدفع من أخ آخر، والآن يوجد أخ آخر يريد أن يشتريه منه.
إيش؟
يقول عفى الله عنك أنه اشترى أثاثا مؤجل الدفع من أخ آخر، والآن يوجد أخ آخر يريد أن يشتريه منه، فهل يجوز له بيعه علما أنه لم يدفع بعد لصاحب الأثاث؟
نعم، لا بأس، إذا اشتريت أثاث بثمن مؤجل ثم جاء شخص اشترى منك لا حرج. نعم.
عفى الله عنك. يقول: هل يجوز للمسلم أن يخصص شخصا معينا في المقبرة بالزيارة؟
نعم، إذا زار أحده ويعرفه يزوره ويسلم عليه لا حرج. نعم.
أحسن الله عليك. يقول أخ يسأل عن حكم التداوي باستخدام بطاقة التداوي المجاني لشخص آخر، وهي بطاقة تمنحها الدولة لمن تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها، وذلك في حالة الحاجة الماسة حيث تكون الحالة مستعجلة ولا يستطيع الدفع بسبب أنه لا يعمل وبسبب ارتفاع ثمن العلاج.
على كل حال لا يجوز هذا، لا يجوز التزوير، البطاقة المعطاة لشخص لا يعطيها الشخص الآخر. نعم.
عفواً، يقول ما حكم التجارة، ما حكم المتاجرة بالأسهم المتداولة بين الناس في الوقت الحاضر مثل أسهم الشركات الصناعية والزراعية والخدمات ومن أمثلتها سابك أو نادك والاتصالات إلى غير ذلك؟
كل هذه نحيلها إلى الإفتاء، على السؤال يرجع إلى الإفتاء لأنه أجوبة معدة، ولأن الأسهم الآن كثرت الآن، وكثير من الناس لا يعلم الأشياء، لا يعلم ما يشتري، هم يشترط البيع العلم والمبيع، فعلى السائل يرجع إلى الإفتاء.
السؤال الأخير أحسن الله عليك، يقول ما حكم الأدوية المسكنة التي تعطى للمريض في آخر مراحل مرض السرطان وهي قوية جدا بل قد تكون مخدرة وتفقد المريض الوعي بشكل كامل أو جزئي فلا يعرف الصلاة ولا الأذكار وقد يموت على ذلك، فما هو توجيهكم عفوا الله عنك؟
توجيهنا السائل يرجع إلى الإفتاء في هذا، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وتأمل. وفق الله جميعا،
صلى الله عليه
وسلم، وصلى الله على محمد.